الحمد لله الكريم العظيم الذي جاد علينا بسابق النعم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد من أعظم المولى تعالى لنا به الكرامة والجسم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين من يومنا هذا إلى يوم الدين. وبعد، لازلنا في خاتمة كتاب التعريف بالسابقين الأولين وفي ذكر الوفود التي وفدت على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وسنتكلم في هذا الدرس عن وفد بلي، أي وفد قبيلة بلي، وهي قبيلة تنمى إلى قضاعة، وكان المتزعم لهذه القبيلة الوافدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل منهم يقال له رويفع بن ثابت البلوي. وذكر رويفع هذا في رواية له متى وفدت بلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال رويفع البلوي، قال: قدم وفد من قومي في شهر ربيع الأول سنة 9 من الهجرة، فأنزلتهم في منزلي ببني جديلة. وفي هذا إشارة إلى أن رويفع بن ثابت كان وافدا قبلهم. ثم خرجت بهم حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه في بيته في الغداء، فسلمت فقال رويفع، قلت لبيك، قال: من هؤلاء القوم، أي الذين معك؟ قالوا: قلت قومي، قال: مرحبا بك وبقومك. قلت: يا رسول الله، قدموا وافدين عليك مقرين بالإسلام وهم على من ورائهم من قومهم، أي أنهم يوصلون الإسلام إلى من لم يحضر إليك من القوم الذين في تلك البلدان. فقال رسول الله: من يرد الله به خيرا يهده للإسلام. قال: فتقدم شيخ الوفد، شيخ الوفد وهو أبو الضبيب، فقال: يا رسول الله، إنا قدمنا عليك لنصدقك ونشهد أن ما جئت به حق ونخلع ما كنا نعبد ويعبد آباؤنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداكم للإسلام، فكل من مات على غير الإسلام فهو في النار. أبو الضبيب استثمر الفرصة في الحديث مع رسول الله، قال: يا رسول الله، إنني رجل لي رغبة في الضيافة، فهل لي في ذلك من أجر؟ أنا أحب أن أضيف الضيفان وأن أكرم الضيوف، فهل لي من أجر في ضيافة الضيفان؟ فقال رسول الله: نعم، كل معروف صنعته إلى غني أو صنعته إلى فقير هو صدقة. قال: يا رسول الله، ما وقت الضيافة؟ وفي هذا أنه يتفقه في الدين ويستزيد النبي من العلم. قال: 3 أيام، فما بعد ذلك فصدقة، ولا يحل الضيف أن يقيم عندك فوق 3 فيحرجك. قال رويفع: وسألوا بعد ذلك أفراد القوم عن أشياء من أمر دينهم فأجابهم صلى الله عليه وسلم عليها. ثم رجعت إلى منزلي فإذا رسول الله يأتي بتمر ويقول: استعن بهذا التمر. وفيه كيف طبيعة الوفود تتحمل العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يتيح لهم الفرصة للتساؤل والتباحث، وكيف صلى الله عليه وسلم لا يهملهم بعد الذهاب وبأبي هو وأمي مع كثرة أشغاله تفقدهم بالطعام كالتمر مثلا. قال: فكانوا يأكلون منه ومن غيره فأقاموا 3. هذا يشهد لما قلنا أنهم يبقوا مدة ثم يعودوا إلى قومهم. ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 3 يودعونه، فأمر لهم بالجوائز، و كان يجيز من كان قبلهم، ثم رجعوا إلى بلادهم. عليهم. ومعنى يجيز أي يكرم، وفيه تألف هذه القبائل التي أسلمت حتى ترغب وتثبت على الإسلام. ومن الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني ثعلبة. روى أخبارهم ابن سعد في الطبقات فأنهم وفدوا سنة 8 وهم 4 نفر وافدين مقرين بالإسلام. قالوا فنزلنا دار رملة بنت الحارث فجئنا بلال فنظر إلينا فقال أمعكم غيركم، أنتم 4 أم أن هناك آخرون لم يظهروا بعد، أمعكم غيركم؟ قلنا لا، فانصرف عنا فلم يلبث إلا يسيرا حتى أتانا بجحفة من ثريد بلبن وسمن فأكلنا حتى نهلنا، يعني حتى شبعنا. وفي قول سيدنا بلال أمعكم غيركم حرص على الإسراع في الضيافة وإطعام الضيف، إن كان هناك أكثر من هذا العدد سأتزود لكم بطعام يكفي هذا العدد، وإن كان هذا العدد فقط فإن هذا العدد صار منضبطا لدي وسوف آتي بطعام يكفي هذا العدد. وفيه من الإفادة والإشارة الاهتمام بالضيوف النازلين على ورثة الأنبياء وعلى العلماء وعلى الأنبياء، أننا لا نهمل هؤلاء ولا نترك هؤلاء ونتخولهم بما يصلحهم وبما يرغبهم في الإسلام. قال فقلنا للنبي صلى الله عليه وسلم إننا خلفنا خلفنا أقوام وأشخاص يحنون إلى المجيء إليك ولكن لهم مواشي ولهم أعمال يصلحونها، وقد شقوا علينا البعض وقالوا لنا لا إسلام لمن لا هجرة له، فكيف ترى يا رسول الله؟ فقال رسول الله هؤلاء الأقوام الذين هم يحبون الإسلام وآمنوا بدين الإسلام ولم يتمكنوا حيثما كنتم واتقيتم الله فلا يضركم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر فيه سعة. قالوا بعد أن أكلنا وفرغنا أذن بلال لصلاة الظهر، قالوا فخرجنا إلى المسجد لم نصلي قط خلاف أحد إلا خلف النبي، فما رأينا قط أتم من صلاة النبي ولا أوجه منه. فلم يلبث صلى الله عليه وسلم أن خرج إلينا بعد أن صلى ركعتين في بيته وصلى بنا، فكانوا يحبون الصلاة خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويصفونها بأنها الصلاة التامة، وأنه صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين أصحابه كان أوجه الناس عليه الصلاة والسلام. ثم جاء أنهم لما أرادوا الارتحال قال صلى الله عليه وسلم لهم بعدما تعلموا ما تعلموا من القرآن والسنن، قالوا جئنا منصرفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال وكان أمين النبي على بيت المال، قال يا بلال أجزهم كما تجيز الوفود. قالوا فجاء ببقرة من فضة، أي بإناء واسع من فضة قيل له بقرة لسعته، فأعطى كل رجل منا 5 أواق من الفضة. وقال لنا سيدنا بلال كالمعتذر ليس عندنا دراهم، فانصرفنا إلى بلادنا. وفيه إكرام النبي صلى الله عليه وسلم للوفود بكل أنواع الإكرام، الإكرام بالطعام، الإكرام بالبشاشة، الإكرام بالمال، الإكرام بالصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، الإكرام بإتاحة المجال لأن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذوا عنه. ومن الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم وفد جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قال أنه وفد إلى المدينة المنورة 10 من الهجرة ومعه من قومه 150 رجلا وكان هو عليهم. وكان سيدنا جرير بن عبد الله البجلي أو جرير بن عبد الله البجلي جميلا كأن على وجهه مسحة ملك. كان سيدنا عمر يقول جرير بن عبد الله البجلي يوسف هذه الأمة. يقول سيدنا جرير فدخلت المدينة وأنخت راحلتي وحللت عيبتي ولبست حلتي ودخلت المسجد بعد أن أصلحت من هيئتي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت في المسجد يخطب، فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرماني الناس بالحدق، أي نظروا إلي بالأعين. فقلت لجليسي الذي جلست إلى جنبه: يا عبد الله، هل ذكر رسول الله عن أمري شيئا؟ قال: نعم، ذكرك بأحسن الذكر. وهذا الحديث في مسند إمام أحمد بن حنبل. قال: فقال بينما هو يخطب إذ تعرض لك وقال: إنه سيدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي يمن، أي من خير أهل اليمن، وإن على وجهه لمسحة ملك. قال جرير بن عبد الله البجلي: فحمدت الله عز وجل على ما أبلاني، أي على ما خصني به من حسن الثناء من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يجله ويحسن إليه وإلى قومه ويقول: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. وبايعني النبي محمد وقال لي: أشترط عليك النصح لكل مسلم، فبايعته على هذا. ثم قال جرير: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري، فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. والحديث في صحيح البخاري ومسلم. وفي مجريات هذا الوفد من جميل ملاطفة الحبيب الأكرم صلى الله عليه وسلم للوافدين عليه ما فيه. ومن الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم وفد قبيلة ثقيف. هذا الوفد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من تبوك، أي في سنة 9، وكان تاريخ المقدم لهم من سنة 9 شهر رمضان. وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن ثقيف قد حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم في حنين في سنة 8 من الهجرة، وأن النبي حاصرهم في حصونهم ثم انصرف عنهم وقد ناوؤوه وكانت فيهم نفرة عن الإسلام. إلا أن عروة بن مسعود الثقفي بعد أن أسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليهم داعيا، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيقتلونه، ففعلا قتلوه. بعد ذلك أثابوا إلى رشدهم وقالوا لكبير لهم بعد مقتل عروة بأشهر من آل عبد يا ليل، قالوا: اذهب إلى النبي واعرض عليه إسلامنا. قال: لن أذهب إلا إذا كان معي منكم عدد، لأننا فعلنا أشياء أخشى أن النبي صلى الله عليه وسلم يواخذنا عليها. فأبى أن يذهب إلا بعد أن يأخذ منهم رجالا، فبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك، فكانوا 6. فجاءوا إلى النبي فرآهم المغيرة بن شعبة وسيدنا أبو بكر. مغيرة بن شعبة صحابي ثقفي ولكن أسلم. فسيدنا أبو بكر قال لسيدنا المغيرة بن شعبة: أقسم عليك بالله تعالى ألا تسبقني إلى النبي، اجعلني أنا أدخل عليه خبر إسلام ثقيف، لأن النبي يهمه أن تسلم القبائل. فزف سيدنا أبو بكر هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم أيما إكرام، وخصص من يأتيهم بالطعام وهو سيدنا خالد بن سعيد بن العاص، فكانوا لا يطعمون طعاما يأتيهم من عند النبي حتى يأكل منه خالد بن سعيد بن العاص. وأجلسهم النبي في خيمة في مسجده اهتماما بهم، جعلهم قريبين منه صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليهم في خيمتهم في خيمتهم في المسجد يأتي إليهم في خيمتهم في المسجد فيعظهم واقفا صلى الله عليه وسلم حتى تتعب أقدامه فيراوح بينها وهو يوجه ويرشد ويجيب عن التساؤلات. قالوا فنراه يراوح بين رجليه من طول القيام. قالوا فلما كان بعد أيام تأخر علينا عن الوقت الذي يأتي إلينا وينصحنا بما ينصحنا ويرشدنا بما يرشدنا ويوجهنا، كنا مشتاقين إليه. ثم جاء، فلما جاء قال الوفد من ثقيف، قلنا له أبطأت عن الوقت. صاروا يتشوقون، كانوا كافرين والآن مسلمين وصاروا يتشوقون، أبطأت عن الوقت الذي كنت تأتينا فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه طرأ علي حزبي من القرآن. كان له حزبا من القرآن يقرأه صلى الله عليه وسلم لا يتأخر عنه، فشغله عنه شيء من الوفود في الصباح فقضاه في هذا الوقت وتأخر عنهم وجاء بعد أن قرأ الحزب بأبي هو وأمي. هو مهتم صلى الله عليه وسلم بأوراده وأحزابه وهو رسول الله، فكيف بنا نحن لا نهتم بذلك؟ ينبغي لنا أن نراجع أنفسنا في مثل هذه الأشياء. قال إنه طرأ علي حزب من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه، ثم ما زال بهم حتى ثبت الإيمان في قلوبهم أجمعين وعادوا إلى قومهم حاملين لرسالة الإسلام ونور النبي محمد خير الأنام. سأل المولى تعالى أن يوفقنا للخيرات، أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يحشرنا في أعلى فراديس الجنان مع النبي الأمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.